الرسالة المباركة التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الشيخ المبارك الألباني رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا فيما سبق من الكلام عن نوعي الوسائل، وقلنا وسيلة شرعية ووسيلة كونية، وهي التوصل إلى الشيء المطلوب برغبة، ذكر الشيخ فقال: كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها؟ وهذا سؤال مهم، كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها؟ كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها؟ الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والتثبت بما ورد فيهما عنها والنظر في دلالات نصوصهما، وليس هناك طريق آخر لذلك البت. فهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ما، أما الأول أن يكون مباحا في الشرع، كما تعلمون الإباحة نوع من أنواع الأحكام التكليفية، فلابد أن يكون السبب الكوني مباح، أي لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه. والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب أو غلب ذلك على الظن، يعني من خلال التجربة ثبت يقينا أنه يؤدي إلى المطلوب أو يغلب على الظن، يعني في غالب الأحيان يؤدي إلى المطلوب، وغلبة الظن يعمل بها كما تعلمون في التجارب وفي الروايات. وأما الوسيلة الشرعية فلا يشترط فيها إلا ثبوتها في الشرع ليس غير. يبقى بناء على ذلك الأسباب الكونية لها شرطان: الشرط الأول أن تكون مباحة في الشرع، الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنها تؤدي إلى المطلوب يقينا أو غلبة الظن. أما الوسيلة الشرعية ليس عندنا إلا الإيه؟ ثبوتها في الشرع، يعني ورود الدليل الشرعي على إيه؟ على ثبوتها. يقول: فاتخاذ الحيوان في المثال الأسبق وسيلة مزعومة لمعرفة الغيب، وهو من الناحية الكونية باطل تدحضه التجربة والنظر، ومن الناحية الشرعية كفر وضلال وضلال بيّن الله بطلانه وحذر منه. اكتب عندك: فكل من ادعى علم الغيب المطلق فقد كفر. فكل من ادعى علم الغيب المطلق فقد كفر. وكثيرا ما يخلط الناس في هذه الأمور فيظنون أنه بمجرد ثبوت النفع بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعة، فقد يحدث أن يدعو أحدهم فقد يحدث أن يدعو أحدهم وليا أو يستغيث بميت فيتحقق طلبهم وينال رغبتهم، فيدعي أن هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس وعلى جواز دعائهم والاستغاثة بهم، وما حدته في ذلك غير حصوله على مطلوب على طلبهم. وقد قرأنا مع الأسف في بعض الكتب الدينية أشياء كثيرة من هذا القبيل، إذ يقول مسطرها أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا إنه إذا وقع في شدة واستغاث بالولي الفلاني أو الصالح العلاني وناداه باسمه فحضر حالا أو جاءه في النوم فأغاثه وحقق له ما أراد. طبعا هذا الكلام باطل شرعا وكونا، وما دري هذا المسكين وأمثاله أن هذا إن صح وقوعه استدراج من الله عز وجل للمشركين والمبتدعين، وفتنة منه سبحانه لهم، ومكر منهم بهم جزاء وفاق على إعراضهم عن الكتاب والسنة واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. فهذا الذي يقول ذاك الكلام يجيز الاستغاثة بغير الله، هذه الاستغاثة التي هي الشرك الأكبر بعينه، بسبب حادثة وقعت له أو لغيره، ويمكن أن تكون هذه الحادثة مختلقة من أصلها أو محرفة ومضخمة لإضلال بني آدم، كما يمكن أن تكون صحيحة ورويها صادقا فيما أخبر، ولكنه أخطأ في حكمه على المنقذ والمغيث فظنه وليا صالحا، وإنما هو شيطان رجيم فعل ذلك عن قصد خبيث، وهو تلبيس الأمور على الناس وإيقاعهم في حبائل الكفر والضلال من حيث لا يشعرون أو لا يشعرون. وقد تضافرت الأخبار على المشركين في الجاهلية، كانوا يأتون إلى الصنم وينادونه فيسمعون صوتا فيظنون أن الذي يكلمهم ويجيبهم إنما هو معبودهم الذي قصدوه من دون الله، وليس هو في الحقيقة والواقع غير شيطان اللعين يريد إضلالهم وإغراقهم في العقائد الباطلة. والمقصود من ذلك كله أن نعرف أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية، وهذه قاعدة تحفظ. التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية، بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير. ولعلكم تذكرون في هذا المكان من العام الماضي لما أتينا في هذا اليوم مثله وتكلمنا عن رسالة بأكملها الأدلة النقلية على أن وسائل الدعوة توقيفية، لعلكم تذكرون هذا. وعليه فليس كل من جرب تجربة لأمر شرعي يثبت بها حكم شرعي أبدا، يعني ما تفعله أهل البدع من جماعة التبليغ والدعوة من اللف والدوران على الناس في المقاهي والأندية بحجة دعوتهم لدين الله ويهتدي على أيديهم بعض من القوم، هذا باطل وهذا لا يدل على المشروعية، لأن معرفة الوسائل المشروعة المصدر الوحيد لمعرفتها الإيه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة من الطرق كإتيان الكهان والعرافين والمنجمين والصحر والمشعوذين، فتراهم يعتقدون في هؤلاء معرفة الغيب لأنهم يحدثونهم عن بعض الأمور المغيبة عنهم، ويكون الأمر وفق ما يحدثون أحيانا ويظنون ذلك جائزا ومباحا بدليل وقوعه كما يخبرون، وهذا خطأ جسيم وضلال مبين، فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة ما لا يكفي لإثبات مشروعية هذه الواسطة، فبيع الخمر مثلا قد يؤدي إلى منفعة صاحبه وغناه وثروته، وكذلك الميسر والياناصيب أحيانا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اكتب عندك، والنفع المعني هنا أنهم كانوا يجلبونها من أرض الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن مرتفع. أنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن مرتفع. يقول ومع ذلك فهما محرمان وملعون في الخمر عشرة كما ثبت في الحديث. فإتيان الكهان كذلك حرام لأنه قد ثبت في الدين النهي عنه والتحذير منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال من أتى عرافا سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اكتب عندك، والمعني بعدم القبول هنا عدم حصول الثواب، أما الصلاة فهي صحيحة وتبرأ منها الذمة. والمعني بعدم القبول هنا عدم حصول الثواب، أما الصلاة فهي مجزئة وتبرأ منها الذمة. وقال معاوية بن الحكم السلمي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا تأتي. وقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه طريقة حصول الكهان والسحر على بعض المغيبات بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحدا من فوق آخر. ووصف سفيان أحد رواة الحديث وهو ابن عيينة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بيده وفرج بين أصابعه يده اليمنى ونصبها بعضها فوق بعض هكذا يا أخواني، هكذا كما رأيناها من شيوخنا، وفرج بين أصابعه يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بيكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. اكتب عندك: وهذا ابتلاء من الله عز وجل للقوم. وهذا ابتلاء من الله عز وجل للقوم. وورد مثل هذا في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فاستنار نجم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقولون الذين يلون حملة العرش إلى حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. فمن هذين الحديثين وغيرهما بين الإنس والصادق أخرى منطقة من عنده فيحدث الناس فيطلعون على صدق بعضها، ومع ذلك قد نهى الشارع الحكيم عن إتيان هؤلاء الكهان وحذر من تصديقهم فيما يقولون كما مر معنا آنفا. اكتب عندك: والأصل في الجن الكذب. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب، أي بصيغة مبالغة فعول وعليه. فمن أخرج كلام الجن عن الكذب إلى الصدق يلزمه الإيه؟ أحسنت، يلزمه الدليل. وعليه، فمن أخرج كلام الجن عن أصله وهو الكذب إلى الصدق يلزمه الدليل. وطبعا وليس ثم دليل، لأن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى وحي. وبهذه المناسبة فلا يفوتنا أن نذكر أن الكهانة والعرافة والتنجيم ما يزال لها تأثير كبير على كثير من الناس حتى في عصرنا هذا الذي يدعي أهله أنه عصر العلم والتفكير والتمدن والثقافة، ويظنون أن الكهانة والشعوذة والسحر قد ولت أيامها وانقضى سلطانها. ولكن الذي يمعن النظر ويطلع على خفايا ما يحدث هناك هنا وهناك يعلم علم اليقين أنها ما تزال تسيطر على كثيرين، ولكنها لبست لبوسا جديدا وتبدت بأشكال عصرية لا يفطن إلى حقيقتها إلا القليل، وما استحضار الأرواح ومخاطبتها والاتصال بها بأنواعه المختلفة إلا شكل من أشكال هذه الكهانة الحديثة التي تضلل الناس وتفتنهم عن دينهم وتربطهم بالأوهام والأباطيل ويظنونها حقيقة وعلما ودينا، والحقيقة والعلم والدين منها براء. والخلاصة أن الأسباب الكونية وما يظن أنه من الأسباب الشرعية لا يجوز إثباتها وتعاطيها إلا بعد ثبوت جوازها في الشرع، كما يجب في الأسباب الكونية إثبات صحتها وفائدتها بالنظر والتجربة. ومما يجب التنبه له إنما ثبت كونه وسيلة كونية فإنه يكفي في إباحته والأخذ به ألا يكون في الشرع نهى عنه، وفي مثله يقول الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة. أما الوسائل الشرعية فلا يكفي في جواز الأخذ بها أن الشارع الحكيم لم ينهى عنه كما يتوهمه الكثيرون، بل لابد فيها من ثبوت النص الشرعي الملتزم مشروعيتها واستحبابها، لأن الاستحباب شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب به إلى الله تعالى، والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي، وهذه قاعدة. القربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها، بل لابد من ورود النص بفعلها، بل لابد من ورود النص بفعلها. القربات موجودة عندك، لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها. يعني مثلا إنسان بيتقرب إلى الله بقرب، فأنت بتنهاه فقال لك ائتني بدليل يدل على النهي، قل له لا، أنت أخطأت في طلب الدليل، بل الصواب أنك تأتي بالدليل الآمر بالفعل، سواء أمر استحباب أو أمر وجوب. ومن هنا قال بعض السلف كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها اكتب وهو حذيفة بن اليمان، كما ثبت هذا عند أبي داود. وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابتداع في الدين وهي معروفة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص، فاحفظ هذا فإنه هام جدا يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس. الفصل الثالث التوسل المشروع وأنواعه. عرفنا في مما سبق أن هناك قضيتين مستقلتين، أولاهما وجوب أن يكون التوسل به مشروعا، وذلك لا يعرف إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، وثانيتهما أن يكون التوسل بسبب كوني صحيح يوصل إلى المطلوب، اكتب جنبها، وأن يكون مباحا في الشرع. ونحن نعلم أن الله عز وجل أمرنا بدعائه سبحانه والاستغاثة به، فقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اكتب عندك وعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، البخاري وغيره الدعاء هو العبادة. إذن قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، اكتب ولعل من الله حق. وقد شرع لنا عز شأنه أنواعا من التوسلات المشروعة المفيدة المحققة للغرض، والتي تكفل الله بإجابة الداعي بها إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى. فلننظر الآن فيما تدل عليه النصوص الشرعية الثابتة من التوسل دون تعصب أو تحيز، اكتب عندك ومن شروط قبول الدعاء هي عدم الاعتداء، عدم الاستعجال، عدم الاعتداء، عدم الاستعجال، ألا يدعو بدعوة فيها إثم ولا قطيعة رحم، أكل الحلال، أكل الحلال. إن الذي ظهر لنا بعد تتبع ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل. نسأل سؤال هنا ونقول: ما الدليل على وجود ثلاثة أنواع من التوسل في الدعاء؟ الجواب: الاستقراء. ثلاثة أنواع من التوسل من جت منين؟ بالإيه؟ بالاستقراء، أي باستقراء أدلة الكتاب والسنة والتتبع، وجدوا أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى وحث عليها، ورد بعضها في القرآن، واستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وحض عليها. وليس في هذه الأنواع التوسل بالذوات أو الجاهات أو الحقوق أو المقامات، فدل ذلك على عدم مشروعيته وعدم دخوله في عموم الوسيلة المذكورة في الآيتين السالفتين. أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: أولا، التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحب من صفاته تعالى. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والمعنى: أدعو الله متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. ولا شك أن صفته العليا عز وجل داخل في هذا الطلب، لأن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له خصت به تبارك وتعالى. اكتب عندك: وأسماء ربنا عز وجل توقيفية، ولا يجوز الاشتقاق فيها من الأفعال ولا من الصفات. وأسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معان وهي متباينة. أول تاني: أسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معان وهي متباينة. وكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات المولى عز وجل فقط بالتضمن، وكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذاته وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. يقول الدليل المشروعي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. اكتب عندك: اشتملت هذه الآية على خبر وأمر، والخبر هو أن لله عز وجل أسماء حسنى، وهي غير محصورة بعدد، والأمر أن ندعو الله بها، والدعاء نوعان. أي نعم، يعني إن لله 99 اسما. حاضر، جزاك الله خير. كنت أريد أن أمر عليها لعلم أن القوم يعرفونها، فأخشى إن كررت أن يقولوا أن الشيخ أفلس، ولكن لا بأس بتكرارها. الصواب أن أسماء المولى عز وجل لا يعلم عددها إلا الله، والدليل على ذلك حديث دعاء الكرب، حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أهي ديت أخفاه عنا ربنا عز وجل. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح إن لله 99 اسما فلا تدل على الحصر، ولكن هذا من قبيل قول الرجل: عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، فلا يلزم أن لا يكون ليس عنده إلا 100. كذلك هناك للمولى عز وجل 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. أين هي هذه 99 اسم؟ ابحث عنه بس بالضوابط والقواعد والأصول. من أولها أن يكون الاسم ورد بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة، أن يكون الاسم يشتمل على الكمال المطلق لله عز وجل، أن تتحقق في الاسم علامات الاسمية التي وضعتها لغة العرب. واضح يا إخواننا؟ يبقى أسماء ربنا محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة بعدده. نرجع إلى الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. نعم حاضر. الآية اشتملت على إيه إخواننا؟ قلنا على إيه يا مصطفى؟ يا محمد على خبر وأمر. الخبر أخبرتنا أن لله أسماء حسنى عددها كما لا يعلمه إلا الله عز وجل. معايا إخواننا كده؟ طيب. ثم أمرنا بأمر فادعوه به، والدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. وشروط الأسماء هي أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية التي اتفقت عليها لغة العرب، أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية التي دلت عليها لغة العرب، أن يكون الاسم متضمنا للكمال المطلق لله عز وجل، ألا يكون مشتقا لا من فعل ولا من وصف. دي احنا قلناها الأسماء توقيفية. يقول الشيخ: ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من دعاء سليمان عليه السلام، حيث قال: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك. هذا محل الشاهد. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. ومن الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته: اللهم بعلمك الغيب. يبقى هنا تقرب، توسل إلى الله بصفاته. من هذه الصفة صفة العلم، صفة لله عز وجل، صفة أولية وأزلية. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، صفة القدرة، ولكن هنا قال: وقدرتك على الخلق بما يقتضي المقام، وإن قدرة الله مطلقة. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، أو قد غفر له، قد غفر له. طبعا اكتب جنبها: وهذه من السنة التقريرية. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا آخر يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أنزلته في كتابك. هذا القرآن ولا اسم جنس يشمل كل الكتب؟ اسم جنس يشمل كل الكتب، انتبه. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدر وجلاء حزن وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. ومنها ما ورد في استعاذته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولذلك استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، اكتب عندك بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط ولا تعليق على شيء. فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير ألف مرة من الدعاء بعديات ننشئها وصيغ نخترعها. القسم الثاني من التوسل المشروع، يبقى النوع الأول يا أخوانا التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، والشرط هنا أن يكون الاسم ثبتت مشروعيته والصفة كذلك. وأيضا من الأداب في هذا النوع من التوسل أن يختار العبد الاسم المناسب لدعائه، فيقول: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا عزيز انصرني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ولا يليق أن يقول: يا جبار ارحمني، أو يا سريع الحساب اغفر لي، هذا لا يليق، وإن كان في الأصل مشروعا، ولكن هذا ينافي الأدب. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التي دلت عليه الأدلة الشرعية وعرفها العلماء بالتتبع والاستقراء، التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي. طيب، ما المراد بالعمل الصالح هنا؟ اللي هو ايه؟ تحققت فيه الشروط اللي هو الإخلاص والايه والمتابعة، دي الشروط العامة بالإضافة للشروط الايه الخاصة. كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، طبعا والإيمان بالله عمل صالح، ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وحب محمد صلى الله عليه وسلم إيه يا أخوانا؟ إيه؟ ده أصل من أصول الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وإيماني به أن تفرج عني، ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال فيه خوفه من الله سبحانه وتعالى وتقواه وإثاره رضاه على كل شيء وطاعته له جل شأنه، ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته. وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه الله تعالى وارتضاه، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمن، أهم إننا آمن أدى العمل الصالح، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأمثال هذه الآيات الكريمات المباركات، وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل، ما رواه بريدة بن الحصين رضي الله عنه حيث قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد، هذا عمل صالح، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار. اكتب عندك: روى الإسماعيلي في المستخرج بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. أتدرون ما الرقيم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الغار. يقول: ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طبعا عبد الله بن عمر الألف عندك مثبتة، مظبوط، احذف الألف قبل ابن، هذه تحذف لأنها تحذف إذا وقعت بين علمين ما قبلها ابن لما بعدها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوهم، فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي رواية لمسلم: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. اكتب عندك: وهذا من أخبار من سبقنا التي وردت إلينا بالدليل الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما ورد فيها من أعمال فهي مشروعة في شريعتنا، فهي مشروعة في شريعتنا لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها في معرض الثناء، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في معرض الثناء. لأنه كما لا يخفى الأصل في شرع من قبلنا أنه ليس شرعا لنا، أما إذا جاء في معرض الإقرار والثناء فأصبح شرعه شرع لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لنا. لا، شرع من قبلنا له بينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار علاقته بشرعنا إلى ثلاثة أقسام، كويس؟ أما بالنسبة يجعل تشريعا لنا فالأصل أنه ليس بشرع لنا. اكتب عندك: وأخبار من قبلنا تنقسم باعتبار ورودها إلينا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يثبت في الكتاب أو في صحيح السنة، هذا باعتبار إيه أخوانا؟ باعتبار ورودها إلينا، يعني لما وصلت إلينا وأصبحت في متناول أيدينا ونقرأها. ثلاث أقسام: القسم الأول أن يثبت ذلك في الكتاب أو في السنة، طبعا فهذا لا شك في ثبوته. القسم الثاني: صحة نسبة القول إلى قائله. مثال ذلك أن يصح الخبر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أو إلى عائشة أو إلى كعب الأحبار، يبقى قال كعب الأحبار كذا والسند من أوله إلى منتهى صحيح فعلا كعب الأحبار قال الكلام ده، أو قالت عائشة هذا الكلام، أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الكلام، يبقى ورد إلينا صحته إلى مين؟ إلى إيه؟ إلى قائل. طب من القائل؟ غير الله وغير إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ألا يعرف قائله، ألا يعرف قائله. يقول لك من أخبار بني إسرائيل، من اللي قال؟ والله مش عارفين. فهذا لا يجوز روايته، لا يجوز روايته. اكتب جنبها قال شيخ الإسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. دي أخواننا أخبار بني إسرائيل باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار ورودها إلينا، يعني كيف وصلت إلينا. صحة الخبر إلى قائله الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، صحة الخبر إلى قائله من الصحابة والتابعين وتابعين. الأمر الثالث لا يعرف له قائل، فهذا يطرح ولا يذكر. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاديب، هذا باعتبار ما قاله غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الله عز وجل. ما القسم الأول؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لابد أن نحدث لأن الأخبار صادقة. ولكن كلمة ولا حرج يبقى هنا على الإباح، لأن نفي الحرج يدل على الإيه؟ على الإباح. فهذا في قول الإيه؟ إذا صحت القول إلى قائله سواء صحابي أو إيه؟ أو تابعي. معايا أخونا؟ وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار علاقتها بأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام. التقسيمات دي مهمة يا مشايخ. وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار علاقتها بأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا مثله، أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا مثله. مثال ذلك الصلاة، الوضوء، الجهاد، الحج. فهذا شرع لنا باعتبار مجيئه في شرعنا. القسم الثاني باعتبار مجيئه في شرعنا. القسم الثاني أن يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه، يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه، فهذا ليس من شرعنا بالإجماع، فهذا ليس من شرعنا بالإجماع. مثال ذلك صناعة التماثيل في شريعة نبي الله سليمان. افتح قوس: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. في القوس: وهي محرمة في شريعتنا بالإجماع. كذلك مشروعية طلب الإمارة أو الولاية في شريعة نبي الله يوسف، مشروعية طلب الإمارة والولاية في شريعة نبي الله يوسف، وهي في شريعتنا محرمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي موسى: إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. مثال آخر: من سرق في شريعة نبي الله يعقوب يكون عبدا عند من سرق من عنده، يكون عبدا عند من سرق من عنده. قالوا: جزاؤه فهو إيه؟ فهو جزاء لعبد. أما في شريعتنا فالقطع باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما في شريعتنا فالقطع باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده القسم الإيه؟ الثاني. القسم الثالث، انتبهوا يا أخوانا، القسم الثالث أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه. أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا يخالفه ولا يخالفه. الصواب أنه ليس شرعا لنا، لقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نرجع للكتاب، يقول وفي رواية لمسلم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم، فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبق. الغبوق هو الذي يشرب العشي، ومعناها كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. طبعا الأهل هنا اللي هي الزوجة، ويدخل فيها ضمنا الأولاد. ولا مالا، فنأبي في طلب شيء، وفي رواية لمسلم الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. طبعا في رواية صحيحة والصبي يتضاغون تحت قدمي، ولولا صحة السند ما استطاع الإنسان أن يستوعب هذا الموقف. تخيل بقى واقف والقدح بين يدي والأبوين نائمين والصبية أولاده من صلبه يصرخون من شدة الجوع تحت قدمي، وقد أخذ على نفسه العهد والمعهد ألا يعطي أحد. أخوانا الله يجزاكم بالخير، الأبوين يعني من باب النصح ومن باب نقل التجربة ما قصرنا بفضل الله مع الأبوين، ولكن بعد أن مات شعرنا بالندم. احذر أن يعتريك ما يعترينا، مع أننا بفضل الله ما قصرنا على قدر الاستطاعة، ولكن احذر أن تفرط وتقصر تندم وسيكون مؤلم لأنك لا تتمكن من الاستدراك. واحذر أخي الفاضل أن يخطر على بالك، مجرد أن يخطر على بالك أن تفضل على الأبوين زوجة أو ولدا، احذر. وإن أدى الأمر إلى الطلاق والانفصال فهذا من أبجديات الشريعة، أن الإنسان إذا ما استطاع أن يوفق بين الأبوين يقول فاستيقظ فشرب غبوقه. اللهم كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصلاة. فيه رواية اللهم كنت تعلم أنني فعلت ذلك، والمعنى المراد اللهم إن كان هذا العمل، اللهم إن كان هذا هذا العمل مقبولا عندك ففرج عنا المحن. تفرج عنا ما نحن. طيب هنا مسألة، وهي إن وقع هذا معك وأردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل، هل يطول المشروع أن تظهر بالعمل أو أن تسر بالعمل؟ الجواب تفصيل. فإن كنت بمفردك فلك أن تسمع نفسك، أما إن كنت مع مجموعة فإياك فأسر بينك وبين نفسك. فإن أعلق بالكي من قول قال الله أكبر، الجواب هذا القرار فهمت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الأولان تقرب إلى الله بكذا، والثاني بكذا، والثالث بكذا، حتى نأخذ الأمثلة كنموذج نحتذي به. أما أن يكون الإنسان في جمع معين ووقع سلة في كرب وقال بعضهم لبعض هلم فلندعو الله بصالح أعمالنا، وكل إنسان يصرخ ويرفع أقدارته بما فعل من أعمال، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. طيب يقول: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إليه. نعم. أي نعم، هذا مجمع عليه. هنا السر، ما نقول تفصيل. يعني توقعت في كرب بمفردك ليس معك أحد، ادعو وأسمع نفسك. طيب وقعت في كرب ومعك قوم حتى لو زوجك وأولادك، بل فإياك أن تجهر، بل السر هو الأصل في الدعاء. يقول: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إليه فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة. السنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لم ينزل، من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي. طبعا هنا مسألة، وهي: أيجوز للحرة أن تأكل بثديها؟ الجواب: الأولى المنع، الأولى المنع، إلا إذا غلب على الظن الهلكة ولم فلها أن تفعل ذلك وإن تأبت فرصة. هنا يقول: جاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. رواية أخرى للحديث أن هذه المرأة كانت عندها صبية صغار يتلوون من شدة الجوع، وهذا الذي حملها على الأمر. ولا يتعارض هذا قولها: لا تفض الخاتم إلا بحقي أنها بك، لا هذا غير سديد، ولكن الصواب أنها كانت امرأة وعندها أولاد وألمت بها سنة، فاحتاجت لتطعم أولادها فلم تجد إلا ابن عمها، وكانت مسيطرة عليه صفة اللؤم. يقول: حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض. وفي رواية عند مسلم: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فتحرشت من الوقوع عليها فانصرفت عنها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليه. في رواية، لأن الحديث ده حديث ماتع، وطالب العلم اللي هو يعني يعي يجمع كل رواياته التي وردت في كتب السنة ويستخلص منها مادة علمية وعظية شأل من 4 جمع متتالية على منبر واحد. بر الوالدين والعفة مع القدرة والتورع عن أكل مال غيري. وحتى يعلم الجميع عاقبة البر، ويعلم الجميع من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. في بعض الروايات لما اقترب منها أخذتها رجفة وشدة، فقال لها مالك، قال ما فعلته قبل ذلك، ثم ذكرته بالله، يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتمة إلا بحقه، يقول فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. هنا يا أخوانا هذا الرجل توسل إلى الله عز وجل بتركه المحرم مع القدرة عليه. طيب سؤال، هل يجوز للمسلم أن يقترب من المحرم عمد ثم يبتعد عنه ليدخره عملا يتقرب إلى الله به عند نزول الشدة عليه؟ الجواب لا يجوز مطلقا أبدا، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انتبهوا لهذا الأمر حتى لا يشكل عليك. يبقى الإنسان يقول لك أنا هتعمد فعل المحرم، واخد بالك، وساعة قاب قوسين أو أدنى سأتركه، وما الذي يضمن لك نفسك؟ والنفس أمارة، وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، والسلامة لا يعادلها في دين الله شيء. يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. طيب مسألة، هب أنك وقعت في شدة وكرب وأنت بمفردك أو مع إخوانك، أنا بتكلم من واقع، وأردت أن تتقرب إلى الله بعمل صالح ليفرج عنك ربك ما وقعت فيه، فبدأت تبحث فوجدت أن الجعبة خالية. طيب وجدت، ما هو لازم العمل يكون إيه؟ مقبول بإخلاص وبإيه؟ وبمتابعة. طيب أنت بتبحث وأنت أعلم، وده أمر يحتاج إلى مصداقية، أنت تعلم إن كنت طلبت العلم ابتغاء وجه الله، أو اعتليت المنبر لوجه الله، أو نصحت أخاك لوجه الله إلى غير ذلك، وحققت المتابعة، أنت أدرى بحقيقة أمرك، وفي هذه الحالة ما تغلطش نفسك. يعني إن كنت لا تجد عمل خلاص توسل إلى الله برحمته أن يتولاك، أما المغالطة والمكابرة لا، غير طيبة. السؤال بقى، لو أنك بحثت في جعبتك فوجدت كثيرا من الأعمال أو عمل، فصردت العمل، اللهم إن كنت تعلم أنني في يوم كذا وكذا وجدت أخا فعلى ضلال فنصحته ابتغاء وجه الله، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن، دعوت فلم يفرج عنك، أخي بالك، يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يكف عنه من البلاء بمثله، وإما أن يدخره. محبتي يقول وقال الثالث قبل استأجرت وجراء فأعطيتهم أجرا غير رجل واحد. وقع في بعض الروايات أن هذا الرجل استأجر رجل على فرق من أرز، فلما عمل العمل وجاء في آخر النهار أعطاه أجره استقله، فلما استقله تركه وانصرف. يقول ترك الذي له وذهب صورت منه الأموال. فجاء بعد حين قال يا عبد الله أدي إلي أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهدف بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يطرق منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فترجع. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. هذا الرجل الأخير استل منه العلماء على أن الرجل كان رجل مره غير إذنه فليس له من الربح شيء. يعني أنت تركت عندي مال سواء وديعة أو قرض، وأنا ثمرت المال ولكن وأنا أثمره في نيتي أنه لك مش لي، فليس لي من الربح شيء إلا إذا أعطاني رب المال. يعني أخونا محمد جه في يوم وأعطى أخونا صبر قال له يا صبر خذ المليون جنيه ده هو زيادة عندي، واخد بالك؟ أحط عندك في الخزنة بتاعتك. فأخونا صبر نظر إلى المليون قال يا ود طب ما ننفع بيه الناس، ودخل في إيه؟ في بضاعة في بضاعة في بضاعة سنتين ثلاثة مع إخلاص الطرفين نحسبهما كذلك، المبلغ وصل لستة مليون بعد سنة مثلا. فمحمد بيقول له يا صبر فين الفلوس؟ فين المليون؟ قال له اتفضل مليون أهو. وأخ محمد حصل كيت وكيت وكيت ومن ربح خمسة مليون. طبعا هنا بقى ايه هنا ايه بقى واخد بالك؟ في هذه الحالة الحكم الشرعي ليس لصبر من المال شيء إلا إذا أعطاه أخوه شيئا من المال. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الإيه الإقرار والثناء. واضح يا أخوانا؟ يتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب وضاق بهم الأمر ويأس من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحده، لجأوا إليه ودعوه بإخلاص. انتبهوا. ومن أجل هذا يا أخوانا في ملحوظة أريد أن تلاحظها في نفسك، انتبه بها الله يجزاك بالخير لأنها محك ومحك دقيق. إذا نزلت بك نازلة أو وقعت في كرب أو شدة أريد منك أن تنظر أي شيء يتطرق إلى قلبك عند نزول الشدة عليك، اللجوء إلى الله أم إلى البشر؟ ده المحك. يعني أنت قاعد في البيت جالك مثلا إيه خبر مؤلم فلان الفلاني فعل بك وفعل 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 وفعل، حينما يأتيك الخبر اللي بيخطر في بالك تدعو وتلجأ إلى الله أن يفرج، ولا لسان حالك يقول من يعرف هذا الرجل؟ كنت مع اعتقادك بأن الله هو الفاعل المؤثر الوحيد، هذا لا شيء فيه، ولكن الأول أتم للتوكل على الله عز وجل. وده اللي حصل للثلاثة لما انحضرت عليهم الصخرة والكلام ده، قالوا لا خلاص هنعمل ايه، هننادي هنزعق هنزق الصخرة، ما فيش، كلها اسباب ميؤوس منها فلا بد من هذا. واعلم يقينا كلما كنت صادق اللجوء الى الله يستحيل ان يتخلى عنك. ولكن الاشكاليه الاستعجال وعدم التحمل. الله عز وجل لا يقدر على العبد إلا الخير. يقول: ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالا لهم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات الرخاء، راجين أن يتعرف إليهم ربهم مقابلها في أوقات الشدة، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال. توسل الأول ببره والديه وعطفه عليهما ورأفته الشديدة بهما، حتى كان منه ذلك الموقف الرائع الفريد: وما أحسب إنسانا آخر حاشا الأنبياء يصل بره بوالديه إلى هذا الحد. لذلك لما رأى رجلا رأى رجل ابن عمر وهو يطوف بالبيت، والرجل حمل أمه على ظهره يطوف بها البيت، فقال: يا ابن عمر، أطراني جازيتها؟ قال: لا، ولو بطلقة من طلقاتها. والطلق عند الولادة. ووصل الآخر بأحدهم أنه قال: وصل بي الحال بأمي أنها كانت لا تقضي حاجتها إلا وهي جالسة على ظهري. وبعدين بركوا إخواننا، فضل الأم وبر الأم عار على طالب علم أن يغفل عنه، عار. وبشدد غاية التشديد على علاقتك بامرأتك وعلاقتك بأمك، إياك ثم إياك، الجزاء من جنس العمل. احفظ كويسا، الجزاء من جنس العمل. أمك هتموت وانت من المحتمل يكبر سنك وتصل بك السن، وعندها تجلس بعض فخير وشر فشر، ولكن الإشكالية عند الشر تندم ولا ينفع الندم، بل تسلم. فالجزاء من جنس العمل. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر لا يبلأ، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تفعل تحاسب. مع المشايخ: كما تفعل تحاسب. وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، بعدما قدر عليه واستسلمت له مكرها بسبب الجوع والحاجة، ولكنها ذكرته بالله عز وجل، فتذكر قلبه وخشعت جوارحه وتركها والمال الذي أعطاه. وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجره الذي ترك أجرته التي كانت فرقا، وهو سعته بثلاث أصاع من أرز كما ورد في رواية صحيحة للحديث، وذهب فنماها له صاحب العمل وثمرها حتى كانت منها الشاة والبقر والإبل والرقيق. فلما احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه، فجاءه وطلبه بحقه فأعطاه تلك الأموال كلها، فدهش وظنه يستهزئ به، ولكنه لما تيقن منه الجد وعرف أنه ثمر له أجره حتى تجمعت منه تلك الأموال استسقاها فرحا مذهولا ولم يترك منها شيئا، وأيم الله إن صنيع رب العمل هذا بالغ حد الروعة في الإحسان إلى العامل ومحقق المثل الأعلى الممكن في رعايته وإكرامه مما لا يصل إلى عشر معشاره، موقف كل من يدعي نصرة العمال والكادحين ويتاجر بدعوى حماية الفقراء والمحتاجين وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم. دع هؤلاء الثلاثة ربهم. حدثنا مرة بعض إخواني رجل من أهل الخير والصلاح كان لا يتأخر عن باب خير يدعى إليه إلا وأنفق فيه، وكان بيتاجر في الحبوب والغلال، وكان عنده مكان كبير جدا في بقى كل الحبوب والغلال. فألمت به سنة ووقع في دين، والحكومة قامت حاجزة على المكان كله بما فيه من بعض الغلال وحبسوا وقواضي بقى وكلام من ده، حتى جاء الأمر من القضاء بفتح المخزن وبيع ما فيه من بضاعة وتوفية الدائنين حقوقه. الرجل ده كان له عادة غريبة، ما هو ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لك الواقع أو تنظر إليه وتتعظ وتعترف. كان هذا الرجل أتى ببعض الأرانب يأكلون ما بقي من الحبوب. فطبعا الحكومة لما جت حرزت والشمع الأحمر ما همش دعا أرنب ومش أرنب ما همش دعا بالكلام فقفلوا ومشوا. يقول محدثي فلما فتحوا المخازن كادت أعينهم أن عقولهم أن تطيش من كثرة الأرانب. قالوا طب خلاص نعمل نبيع الأرانب الأول. وفت الديون وزيادة وبقي الغلال والحبوب كل شيء كما هو. لا يا إخوانا يستحيل أن يكون العبد مع الله مستقيما وتلم به سنة ويتخلى عنه ربه. يستحيل يا إخوانا أبدا. لذلك نقول دائما وأبدا افعل الخير وخبئه عند الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حاشا أن يتخلى عنك ربك إذا كنت دائما مستقيما على شرع الله عز وجل. طيب يقول دع هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة، أي صلاح والمواقف الكريمة أي كرم، معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحده، لم يريدوا بها دنيا قريبة أو مصلحة عاجلة أو مالا، ورجوا الله جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم ويخلصهم من محنتهم، فاستجاب سبحانه دعاءهم وكشف كروبهم وكان عند حسن ظنهم به، فخرق لهم العادات وأكرمهم بتلك الكرامة الظاهرة، فأزاح الصخر بالتدريج على مراحل ثلاثة. وعليه إياك أن تستقل بالدعاء وتزدريه، فقد جعله ربنا سببا وحرك الحجر. يبقى لما نتكلم ونقول فلسطين وفلسطين وفلسطين والقدس وغيرها، نقول يا أخوانا نحن لا نملك إلا الدعاء، هذا الذي في مقدورنا. فقام أهل البدعة وقالوا الدعاء لا يكفي، لابد من فعل وفعل وفعل وفعل، فأظهر الله عز وجل عورهم وكبتهم وأخزاهم. وهذه سنة الله في المبتدعة على مر العصور والأزمان. يبقى لا تستقل من الدعاء بأي حال من الأحوال، هذا الذي في مقدورنا. ندعو لكل مستضعف على وجه الأرض أن يقويه الله، ولكل مأسور بظلم أن ينجيه الله، ولكل أرض مغتصبة أن يفرج الله عز وجل عنها. هذا الذي في استطاعتنا وفي مقدورنا، وكل يفعل ما كلفه به ربه عز وجل. يقول كلما دعا واحد منهم تنفرج بعض الانفراج حتى انفرجت تماما مع آخر دعوة الثالث بعد أن كانوا في موت محقق. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذه القصة الرائعة، هذه القصة الرائعة التي كانت في بطون الغيب لا يعلمها إلا الله، ليذكرنا بأعمال فاضلة مثالية لأناس فاضلين مثاليين من أتباع الرسل السابقين، لنقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم ونأخذ من أخبارهم الدروس الثمينة والعظات البالغة. ولا يقولن قائل إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تنطبق علينا بناء على ما هو الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأننا نقول أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحديثة إنما جاءت في سياق المدح والثناء والتعظيم والتبجيل، وهذا إقرار منهم صلى الله عليه وسلم بذلك، بل هو أكثر من إقرار لما قاموا به من التوسل بأعمالهم الصلاح المذكورة، بل إن هذا ليس إلا شرعا وتطبيقا عمليا للآيات المتقدمة. وبذلك تتلاقى الشرائع السماوية في تعاليمها وتوجيهاتها ومقاصدها وغايتها، ولا غرابة في ذلك، فهي تنبع من معين واحد وتخرج من مشكاة واحدة، وخاصة فيما يتعلق بحال الناس مع ربهم سبحانه وتعالى، فهي لا تكاد تختلف إلا في القليل النادر الذي تقتضي حكمه، الذي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى تغييره وتبديله. النوع الثالث، يبقى كم نوع الوقت يا أخوانا؟ اثنين. الأول حاجة بالأسماء الحسنى والصفات العليا، بعد ذلك بقى عمل صالح فعله الإيه؟ العبد.
في بعض الشندوشات وهبوز.
طيب ما فيش مشكلة.